ثم فيه معنى الحديث الضعيف. شو يا بي الحديث الضعيف؟ ما بيصير الواحد يرويه جزما. مثلا حديث ضعيف بيجي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. إنه لما يسمع هذه العبارة بنظره أن هذا الحديث صحيح، لكن لما بيقول ويذكر في بعض الكتب وقد قيل في بعض الروايات، إذا ذكروا بصيغة التمريض معنى ذلك مفهوم من العبارة أن الحديث ليس صحيحا ولا حسنا بل هو ضعيف. فذلك لا يجوز رواية الحديث الضعيف بصيغة الجزم، كما لا يجوز رواية الصحيح بصيغة التمريض. حديث صحيح البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجي واحد يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما بصير. أنه هو يروى صيغة التمريض، فاللي بيسمعها طالب العلم يظن أو بمجرد السماع أن هذه الرواية غير صحيحة، وهو الحديث صحيح في رواية صحيح البخاري، فذلك لا تجوز روايته بصيغة التمريض لأنه صحيح، كما أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف بصيغة الجزم لأنه ضعيف. فلنعطي صيغة الحديث الضعيف يذكر يقال مثلا روية، حتى يفهم من العبارة أن هذا الحديث ليس له صحة بل هو حديث ضعيف. ذلك إذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهه من صيغ الجزم روية أو بلغنا عنه كذا أو نقل عنه من صيغ التمريض. أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. هذا بالنسبة للحديث الضعيف. إذا فقد شرط العدالة فإن كان بسبب الجهالة في رجل مجهول بعين الراوي أو جهالة حاله فيقال فيه ضعف للجهل بعين الراوي أو بحاله، وإن سمي الراوي باسم غير معين فهو المبهم، اللي معنى هذا له بحث خاص كمان. وإن كان فقد العدالة لفسق الراوي فإنه يدخل تحت المتروك، وهذا كمان من أنواع الضعيف شديد الضعف. المتروك إذا بيجي بعد الحديث الموضوع، الموضوع بيبقى فيه رجل كذاب موضوع مصنوع، أو إذا فيه بإسناده رجل فاسق رجل كمان متروك، يعني هذا كمان من شديد الضعف. فهذه نبذة عن الحديث الضعيف. ولذلك إذا نحن إذا قلنا مثل ما قال الحافظ ابن حجر أن تعريف الحديث الضعيف كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، حطوها عنكم عوض ما قال ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. حتى التعريف هذا كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، أو تعريف آخر ابن حجر قال ما لم يبلغ هو الحديث الذي لم يبلغ مرتبة الحسن. طبعا كونه ما بلغ مرتبة الحسن فهو الضعيف. نعم يا سيدي. إذن هون نرجع لهوني. ثم تكلم عنا بكتابنا، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقد واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. طبعا ومتما فقد واحدة من صفات الصحة أو الحزن ضعيف، فلما بيفقد أكثر من صفة صار ازداد ضعفه، لما بيكون في بسنده فاسق أصبح متروكا، بسنده كذاب أصبح موضوعا، يعني فضي بقى بين ايش قضية قلة الضعف وشدة الضعف. فشدة الضعف مثل ما قلنا أسوأ أنواع الضعيف هو الحديث الموضوع، يلي من جملة أنواع الضعيف، فلذلك هنا نقول فينقسم جنسه الضعيف إلى الموضوع، حتى الموضوع من جنس الضعيف، لكن أسوأ أنواع الضعيف. والمقلوب، حديث مقلوب في معنى قد يكون القلب في السند، شخص كعب بن مرة، مرة ابن كعب، هذا قلب في السند. قد يكون القلب في المتن، مثلا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من قلب على واحد لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا كمان يجي معنى الحديث المقلوب. الشاذ رواية صحيحة والراوي لها ثقة، لكنه خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، فهو شاذ في هذه الرواية، يعني هذا رجل ثقة لكن شاذ بهذه الرواية ما بنقبلها، أما غيرها من الروايات مقبولة. لذلك أحيانا قد يكون الحديث الشاذ إسناده صحيح، لكن كونه خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات فأصبح شاذا. مثل حديث في حديث وإن كان موجود بالصحاح، هذا إنه الرسول بينقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس. وجدوا إنه كل روايات الحديث، الحديث هذا ما في غير الرواية الواحدة اللي شذ هذا الثقة فخالف فيها الثقات، وإلا كل الروايات إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس، إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس، فهذا نفي لإيش؟ للشؤم لا إثبات له، بينما هذه الرواية الشؤم في ثلاثة، فلذلك قالوا هذه الرواية وإن كان إسنادها صحيحا فهي شاذة، لأنه الذي رواها وإن كان ثقة فقد خالف من هو أوثق منه وخالف الثقات، خاصة في بسنن ابن ماجة رواية يعني تبين أن هذه ينبغي أن تكون شاذة. بيقول في السنن ابن ماجة بحديث وهو صحيح، لا شؤم نبي لا شؤم وقد يكون الشرو. ولذلك تبين من هذه الروايات وكثرتها أن رواية من قال الشؤم في ثلاثة هي رواية شاذة، وإن كان الذي رواها ثقة فقد قصد في هذه الرواية وخالف من وأوثق منه أو خالف الثقات، ولذلك سقطت هذه الرواية. لكن هذا الراوي ليس معنى ذلك أنه سقط في هذه الرواية فقط لأنه شاذ فيها، أما بالروايات بغيرها من الروايات هو رجل مقبول وهو ثقة. المعلل، ما قلنا المعلل هذا كمان من الأبحاث، مثل ما قلنا في عنا ذو البحثين من أصعب الأبحاث في مصطلح الحديث، هو الحديث الحسن لغيره والحديث المعلل. إن الحسن لغيره هذا بده بحث طويل عند العلماء، قد يكون هناك كثير من الأحاديث الضعيفة التي ليست شديدة الضعف، فينظر العلماء في الكتب والمسانيد والأجزاء فيجد لها روايات ترفعها فيصبح حسنا لغيره. لذلك هذا مو سهل، صعب جدا، وبده مثل ما قلنا الجزء الماضي أحيانا قد يكون نفس العالم في أوقات ينقدح في ذهني إنه هذه الرواية حسنة، وبيجي في مكان آخر بيرد بيقول إنها ضعيفة. ليش؟ لأنه ما في إلى قواعد هي عامة إنه نجي نحن نرجع إلها، وإنما هذه يرجع فيها إلى التتبع، وهذا التتبع يحتاج إلى مراجع كثيرة وعلم جم واسع حتى يستطيع ذلك العالم أن يحكم على هذا الحديث أنه حسن لغيره بطرقه وشواهده. وكذلك المعلل، لأنه العلل الخفية أما العلل الظاهرة قد يدركها طالب العلم أو العالم العادي، ولكن العلل الخفية لا يدركها إلا الجهابذة النقاد من العلماء. ولذلك هذا من أصعب ما يكون أيضا في علم مصطلح الحديث، معرفة العلل في الحديث الخفية. وكمان هذا جاي معنا يعني مثلنا في الحديث كل واحد في بابه. والمضطرب، فلان اضطرب في هذه الرواية، لذلك اللي قالوا في بعض الروايات وإن كانت ربما قد تكون في الصحاح، لكن بيقولوا والله أنه اضطرب فيها الراوي فزاد ونقص وقدم وأخر فاضطربت روايته ولم تقبل عند العلماء. والمرسل، لاعتبار المرسل دائما بيكون محذوف من آخر السند، بينما من أول السند شو اسمه؟ معلق، فدائما المعلقات من الاول، قد يكون المعلق بواحد حذف واحد من السند او اثنين او ثلاثه او كل السند اسمه معلق باعتبار الحذف من اوله، فيكون الحذف من اخره مرسل، في وسطه منقطع او معضل، لما يكون في مكان واحد او اكثر من مكان لكن شخص واحد منقطع، لما يكون اثنين فاكثر ولا بعض من بعض على التوالي معضل وغير ذلك. فهنا الشيخ ذكر بعض الانواع اللي هي من انواع الضعيف، الا انه مثل ما ذكرنا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله انه ذكر انه هذا الانواع الكثيره التي ذكروها في الضعيف سواء كان 49 او 63 65 100 129 في ناس وصلوها الى اعداد كبيره، فهذا في الحقيقه تعب ليس وراءه أرب كما قال الحافظ ابن حجر، يكون عم يشغل نفسه يشغل غيره يضيع عمره بهالمئات الأنواع وهي بالحقيقة متداخلة في بعضها البعض. فلذلك الحديث باختصار هو ثلاثة أنواع، علم الحديث ثلاثة أنواع فقط، ثم قد تختصر وتصبح في نوعين فقط، فلذلك هذول أهم شيء بالمصطلح الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، وبعد ذلك أقسام متداخلة في هذه الثلاثة، ويمكن أن نختصرها إلى نوعين فقط، فنقول الحديث إما مقبول أو مردود، مثل ما قالوا المقبول هذا كل أنواعه اللي ذكروها 19 كلها من أنواع المقبول، لأنه تنزل تحت الحسن لغيره الصالح المجود الثابت، ذلك أحيانا بيجوا مثلا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، فهذا حديث ثابت، الثابت أقل من الصحيح وأقل من الحسن، لكن معنى ذلك أنه له روايات متعددة ثبت بمجموعها أن هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندنا هون النوع الرابع المسند، دائما إذا أطلق الحاكم فهو صاحب المستدرك على الصحيحين، محمد ابن عبد الله المعروف ابن البيع أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين، وفاته 405 هجري رحمه الله، هو مين المسند؟ شوف لأنه في عنا تعريفين ثلاثة للمسند، هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الحاكم صاحب المستدرك، المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب، دائما إذا أطلق الخطيب، الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب، توفي سنة 463 هجري، هذا صاحب التاريخ البغدادي، تاريخ الخطيب البغدادي تاريخ بغداد، نعم، هو ما اتصل إلى منتهى، شو بفرق بين الأولاني ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مرفوع إلى رسول الله، أما هنيك عم يقول لا ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة أو من كلام التابعين، فاسمه اتصل إسناده إلى منتهاه، سواء كان حديثا مرفوعا أو كان موقوفا أو كان من كلام التابعي مقطوعا، على رأي الخطيب البغدادي أنه ما اتصل إلى منتهى، سواء كان حديث نبوي أو كلام صحابي أو كلام تابعي. تحت عنا رقم على تعريف الخطيب البغدادي، يدخل الموقوف على الصحابة أن هذا منتهى، كمان إذا روي بسند، نشوية في بعض الكتب بتجيب أقوال الصحابة بالأسانيد مثل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق المحلى لابن حزم، هذول بيجيب وحتى كلام الصحابة بالأسانيد، إنه كيف تحكم إنه هذا كلام الصحابي بالإسناد، إسناده صحيح أو إسناده ضعيف؟ ليش؟ لأنه ذكروا بأسانيده، فمو كل الكتب بتذكر أقوال الصحابة بالأسانيد، خاصة مصنف عبد الرزاق هذا المعروف 11 مجلد الكبير هذا، في كثير من أقوال الصحابة موجود في هذا المصنف وكلها بالأسانيد إلى أصحابها. كذلك المحلل ابن حزم يجيب أقوال صحابي كلها بالأسانيد. مصنف ابن أبي شيبة كذلك يأتي لأقوال الصحابة بالأسانيد. لازم أقول هنا وعلى تعريف الخطيب، يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند. في تعريف المسند يعني بيدخل في تعريف المسند لأنه على كلامه ما اتصل إلى منتهى، أما على كلام الحاكم لا، يدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن عبد البر يوسف بن عبد البر، هذا كمان من العلماء اللي جمعوا بين الفقه والحديث، ولذلك كان يقول العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء: لم تطب لي الفتية حتى كانت عندي نسخة من المحلى لابن حزم ونسخة من كتاب التمهيد لابن عبد البر. ابن عبد البر كتابه جمع بين الفقه والحديث، لذلك يقول: وحكى ابن عبد البر انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا، يعني اسناده واصل الى رسول الله، بيجوز يكون سند متصل وبيجوز يكون اسناد منقطع، لكن اليس وقد وصل الى رسول الله فاسمه مسند، سواء كان متصلا هذا الاسناد او منقطعا. فهذه اقوال ثلاثه، اذا انت اقوال، الا انه اقوى شيء هو القول الاول، قول الحاكم: ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هون في ملاحظات على الكلام هذا. المسند مثل انما اتصل اسناده الى رسول الله كما قال الحافظ صاحب المستدرك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والذي يظهر لي بالاستقراء يعني بالتتبع والقراءة من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. هذا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني معناته يؤيد كلام الحاكم: ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. قال أبو عمر بن عبد البر: هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا أو منقطعا مثل ما مر الله. وقد يكون متصلا يعني المسند قد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند متصل. أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن كان منقطعا لأن الزهري لم يسمع من عبد الله بن عباس، لذلك هذا إسناد منقطع، فهو مسند على رأي ابن عبد البر. أليس وقد وصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك يعتبر أن المرفوع والمسند مثل بعضه، لكن بقى سواء كان إسناده متصل أو منقطع لكن واصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه قول ابن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل، كمان رأيه مثل رأي ابن عبد البر. سئل أبي، عم يقول ابن أبي حاتم، سئل أبي يعني أبوه أبو حاتم الرازي: أسمع زرارة ابن أوفى عبد الله ابن سلام؟ فقال: ما أراه سمع منه، ولكنه يدخل في المسند على رأي ابن عبد البر، يعني سواء كان إسناده متصل أو غير متصل أو منقطع أليس وقد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فهما أعني المسند والمرفوع على القول المعتمد فيه كما صرح ابن عبد البر شيء واحد. يعني على كلام عبد البر إذا أن حديث مسند وحديث مرفوع مثل بعضه، لأنه سواء اتصل إسناده أو انقطع إسناده اسمه مسند، لأن الكلام أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث المرفوع لما نقول نحن وفي الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ليس معنى ذلك مرفوع يعني إسناده متصل، ولكن رفع القول إلى رسول الله، فقد يكون إسناده متصلا وقد يكون إسناده منقطعا. فعلى كلام ابن عبد البر المرفوع والمسند شيء واحد، والانقطاع يدخل عليهما جميعا، يعني سواء على المسند وعلى المرفوع، ويلزم من ذلك شموله المرسل والمعضل. لأنه صحيح المرسل اللي من قال مثلا المرسل هو قول التابعي، مثل ما قلنا أنه كنا حكينا عن المرسل أنه صاحب البيقوني قال ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا هذا تعبير ناقص. أما التعريف الصحيح للمرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالما هذا التابعي أسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند وهو مرفوع. لكن هذا مرسل لأنه أسقط صحابي هذا التابعي، فلذلك سواء كان متصلا أو منقطعا يعتبره هو يدخل تحت في المرفوع والمسند المرسل. فلذلك قال يدخل عليهما جميعا، ويلزم من ذلك شموله يعني المسند المرسل والمعضل. إن هذا المرسل بآخره في حذف، والمعضل بأثناءه في وسط، لكن أسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث، هذا كلام ابن عبد البر، مخالف للعمل المستفيض من أئمة أهل الحديث، إنه اللي بنقوله مسند يعني مسند إلى ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقابلتهم بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان، فأسنده يعني بالإسناد المتصل، أرسله في إرسال في حذف من آخره. فذلك المعروف عند أئمة الحديث أن المسند غير المرسل، وإن كان في كلام ابن عبد البر يدخل في المسند المرسل، ولكن هذا خلاف ما عليه أئمة الحديث والمستفيض من أقوالهم. أو المسند ما قد وصل إسناده، ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل مع وقف على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني. هذا قول مين؟ الخطيب البغدادي، اللي مر معنا أن الخطيب البغدادي بيعتبر المسند ما اتصل إلى منتهى، منتهى سواء كان رسول الله أو صحابي أو تابعي. ذلك هنا بيقول أو المسند ما قد وصل أو وصل إسناده ولو كان الوصل على وقف مع وقف على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني. وعليه فالمسند والمتصل سواء إطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف، على كلام خطيب البغدادي يكون المسند والمتصل مثل بعضه. ليش؟ أنه هذا مسند إلى رسول الله، متصل إلى قول الصحابي، متصل إلى قول التابعي، فكلاهما سواء إطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف، ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول، يعني كما قال الحاكم ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المستفيض من أقوال الأئمة كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. وكما قال الخطيب البغدادي فإنه بعد أن عزى في الكفاية، له كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، لأهل الحديث أنه الذي اتصل إسناده بين راويه وبين من أسند إليه، قال إلا أن أكثر استعمالهم له للمسند فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذن الأقوال الثلاثة أقواها قول الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، وقول الحاكم هو الصواب. قال الحافظ بن حجر: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. فمن سمع ما قال بشوي ما أضافه من سمع، فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا، قد يكون تابعيا أو تحمل في يعني قد يكون صحابيا لنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المسند المتصل إلى رسول الله، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحابي أو تحمل في كفره. واحد كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كافر وسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم هذا الكافر وروى الحديث الذي سمعه من رسول الله حال كفره، فهذا بيجوز كمان، لأنه طالما دخل بالإسلام صحيح وما اسمه صحابي، شو اسمه؟ تابعي، لأنه لما كان بزمن الرسول ما كان ما أسلم. لكن مع ذلك كونه ينقل كلاما سمعه من رسول الله في حال كفره فهو حديث متصل الإسناد. نعم. أو تحمل في كفره، تحمل حديثا يعني، وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع. أنه هذا سواء كان سمع وهو مسلم أو سمع وهو كافر اسمه سمع، أما مين بيخرج منه من لم يسمع؟ المرسل التابعي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعضل اللي إسناده منقطع. وبسند ما قال من أضاف من سمع النبي بسند ظاهره الاتصال، بسند يخرج ما كان بلا سند. نقول بسندين معناتها اللي بدون سند خرج عن هذا، كقول القائل من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من قبيل المعلق، هذا في الإسناد. وظهور الاتصال ما قال ظاهر الاتصال، وظهور الاتصال يخرج المنقطعة، يكون متصل الإسناد ما فيه انقطاع، لكن يدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس. يجوز يكون أحيانا هاي بسميها الانقطاع الخفي تدليس رواية المدلس بالعنعنة، فلان قال عن فلان وهذا معروف عنه انه مدلس فلا تقبل روايته بالعنعنة، فهنا كأنه في تدليس خفي او انقطاع خفي. والنوع المرسل والنوع المسمى بالمرسل الخفي ونحوهما مما ظاهره الاتصال وقد يفتش فيوجد منقطعا، يعني هذول بيخرجوا. لذلك على كلام الحافظ بن حجر لمن قال الكلام ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند خرج بدون الروية بدون إسناد ظاهره الاتصال إلا إذا في هناك عنعنة وفي إرسال خفي، هذا قد يدخل، لكن يخرج المرسل والمعضل من هذا الكلام. نعم سيدي. في عنا هون المتصل، كمان هذا المتصل شيخي، المتصل من واقف عند المرفوع، المتصل ويقال له الموصول، متصل أو موصول، كما يقال له المؤتصل. هذا بتعبير الإمام الشافعي في الرسالة سماه المؤتصل أو المتصل بالهمز والتسهيل جزية، المتصل ويسمى الموصول والمؤتصل كما هي عبارة الإمام الشافعي في الرسالة، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، يعني هذا يشمل الحديث المرفوع متصل لكن في شوي متصل اسناده هنيك المسند اتصل اسناده الى رسول الله. هون الموصول او المتصل الى صاحبه سواء كان الى رسول الله او الى صحابي او الى تابعي. فبفقد الاتصال يخرج المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. ومطلقه اذا قلنا موصول متصل يقع على المرفوع والموقوف. يعني هو المتصل اما مرفوع الى رسول الله او موقوف على الصحابي. اما مع التقييد فهو جائز بل واقع ايضا في كلامهم، يقولون هذا متصل الى سعيد بن المسيب او الى الزهري او الى مالك ونحو ذلك. انه نحن يعني في عنا شو يعني في عنا جاي معنا الموقوف على الصحابي وبيجي المقطوع. ولذلك لما يكون كذا الموقوف اذا اطلق مثل هون المتصل، اذا اطلق الموقوف على الصحابي. اما اذا قيد بجوز يكون لغير صحابي. موقوف هذا الكلام لأن مثلا صحابي قال كلام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا موقوف لأنه كلام صحابي. لكن إذا جينا قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا اسمه مقطوع. لكن بجوز إذا قيدناه نقول موقوف على عبد الله بن المبارك، نعم بالتقييد. اما بدون تقييد لا ما بيصير، انه اذا اطلقنا فهو المقصود منه الصحابي او مقيدوه. ومثل ما هوني كمان عم يقول انه قد يكون هذا ايش مقيدا لمن بيقول هذا الكلام متصل الى سعيد بن المسيب. سعيد تابعي ما هو صحابي، لكن كونه قيده فصار متصل الى، او هذا الكلام متصل الى الزهري، امام الزهري تابعي كمان، لكن طالما قيدوا جاز ان يقول متصل الى الزهري. او هذا الكلام متصل الى مالك، مالك تابع تابعي صاحب المذهب المالكي صاحب الموطا، لكن اذا قيدنا بجوز. اما اذا ما قيدنا فينصرف الى الصحابي فقط. مثل الموقوف جاي معنا بعدين الموقوف والمرفوع. المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا فاضيف القول والفعل اليه صلى الله عليه وسلم، وسواء كان متصلا. يكون لما نقول نحن حديث مرفوع ليس معنى ذلك انه صحيح، وإنما رفع القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون إسناده متصلا وقد يكون إسناده منقطعا وقد يكون معضلا وقد يكون مرسلا وقد يكون معلقا. وإنما القول رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رأي أكثر علماء الحديث ومصطلح الحديث. ونفى الخطيب خطيب البغدادي أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي الخطيب، لكن رأي الجمهور أنه لا، قد يكون منقطعا ومرسلا ومعضلا ومعلقا، ولكن كونه رفع هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا، أو رفع فعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. هنا الشيخ ابن كثير رحمه الله اختصر المرفوع كثيرا، حتى ابن الصلاح رحمه الله يعني ذكر المرفوع مختصرا. كان ما معنى هنا في الدراسة في الصف الرابع في البيقونية وشف البيقونية أن الإمام البيقوني قال في منظومته وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا تعريف المرفوع كما ذكره البيقوني في منظومته. الحديث المرفوع إذن هو ما أضافه الصحابي أو التابعي إذا كان مرسلا فالصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مرفوع. تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع. او من بعدهما يعني لو يسمو تابعين تابع تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الان الذين يتكلمون خطباء عن المنابر او في اثناء الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مرفوع، فهذا ينبغي النظر فيه، فقد يكون اسناده متصلا وقد يكون منقطعا وقد يكون اسناده معضلا وقد يكون مرسلا وقد يكون معلقا، ولكن رجع هذا القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى فعله، فلا بد من النظر فيه والحكم عليه، سواء كان قولا قد يكون الحديث مرفوع قول من اخبار رسول الله او فعلا او تقريرا او صفه متصلا اسناده او لا، وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته باضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا عم يسموه مرفوع كونه اضيف وارتفعت مرتبته الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بقيد اضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف، طالما اضفنا هذا القول الى رسول الله فهو مرفوع. اما اذا لم يضف هذا القول الى رسول الله بل اضيف الى صحابي فهو موقوف، ولذلك بتعريف المرفوع يخرج الموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي، ويخرج المقطوع وهو ما اضيف الى التابعي فمن دونه لا، ولا الصحابي. النبي صحابي يقول مثلا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا من كلام عبد الله بن مسعود، فهذا موقوف ولذلك ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المقطوع الذي قاله التابعي فمن دونه، مثلا قال عمر بن عبد العزيز هذا تابعي قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال محمد بن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم، هذا من كلام تابعي، فلذلك بتعبير علم مصطلح الحديث يسمى مقطوع. تابع تابعي كمان يعتبر مقطوع، قال عبد الله بن المبارك صنفان من الناس اذا صلحا صلح الناس كلهم واذا فسدا فسد الناس كلهم العلماء والامراء، فهذا مقطوع لانه من كلام تابع تابعي وهو عبد الله بن المبارك. قال عبد الله بن المبارك الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، فذلك هذا باعتبار كلام تابع التابعي فهو مقطوع. اذن المقطوع هو كلام التابعي فمن دونه، الموقوف كلام الصحابي، المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل سواء كان متصلا او منقطعا كله يسمى مرفوع. فذلك امره سيخرج بقيد اضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي، ويخرج ايضا المقطوع وهو ما اضيف الى التابعي فمن دونه. الرفع مثل ما قلنا قد يكون الرفع قوليا وقد يكون فعليا. الرفع القولي كقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او حدثنا كذا، قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال رسول الله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، هذا كله كلام رفع القول فيه واضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا. وقد يكون الرفع فعليا، اسناد الفعل الوارد الى النبي صلى الله عليه وسلم كقول الصحابي كنا في جنازة ببقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وبيده مخصرة ينكث بها الأرض، هذا حكاية سعد فعله رسول الله عندما دخل إلى البقيع مقبرة أهل المدينة، فهذا صحابي يصف فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقية. في عندنا رفع تقريري حكاية إقراره صلى الله عليه وسلم لما فعل أمامه صلى الله عليه وسلم كأكل الضب بين يديه وإقراره عليه. هذا طبعا اسمه شوية رفع تقريري، أنه هو حكما مرفوع. أكل الضب على مائدته، أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه، ورسول الله لم يأكل منه، وقال أجد نفسي تعافه لا أجده في أرض قومي. ولكن كونه سكت على أكل خالد بن الوليد فهذا تقرير منه على إباحة أكله وجوازه. هذا رفع تقريري. الرفع الوصفي، يعني رجل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة من الصفات، فوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم. هذا كمان وصف من أوصاف رسول الله، فهو وصف تقريري، رفع وصفي. فإذا الرفع يكون قوليا ويكون فعليا تقريريا ووصفيا. في عندنا رفع صريح لأن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، يعني صراحة تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أدخله صراحة النبي عليه الصلاة والسلام. ورفع حكمي كقول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أبيح لنا كذا، حرم علينا كذا، هذا شو اسمه؟ رفع حكمي. يعني الرسول لم يقله، ولكن هذا المعنى حكما كأنه قاله، لأنه فعل في زمنه وأمر الصحابة بمثل هذا أو نهوا عن ذلك أو أبيح لهم أو حرم عليهم. ومن الذي يأمر الصحابة وينهى الصحابة ويبيح للصحابة ويحرم للصحابة؟ ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا رفع حكمي، نعم، يعني في حكم المرفوع. وإذا وصفت الحديث بصفة تخصه، كأن يقال مرفوع لم ينظر إلى السند أصلا. يعني لما نقول مرفوع يعني المثل القول، أما السند بدون نظر فيه، هذا مشان حتى نشوف صحيح وغير صحيح. لكن كونه نسب هذا القول إلى رسول الله فهو مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، بل سواء كان منقطعا أو معضلا أو غير ذلك فهو مرفوع، لأنه أضيف هذا القول إليه صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع والمسند والموقوف والمقطوع والمرسل والمعضل من أوصاف المتن، والمتصل والموصول من أوصاف السند. نقول احنا إسناد المتصل، إسناد الموصول هذا تابع للسند، أما المتن مرفوع يعني الكلام مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسند إلى رسول الله هذا القول، أو موقوف بحكم المرفوع، مقطوع، مرسل، معضل، كل هذا ينظر فيه إلى المتن، يعني المتن من كلام رسول الله، والأسانيد لا بد من النظر فيها. أما لما نقول نحن متصل وموصول معناها هذا البحث في إسناده، وهناك الكلام على المتن الذي رفع فيه القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.